يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الخامسة بعد العاشرة. سلام عليكم. منذ سنين وأنا أترصد فرصة مناسبة كي أتناول الموضوع الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة، أتابع الفضائيات الشيعية، الفضائيات التي هي تابعة لمراجع الشيعة إن كانوا في النجف أو كانوا في كربلاء أو في قم أو في أي مكان آخر. أتابع هذه الفضائيات وأنا أشاهد وأستمع إلى الكثير من الكلام الذي هو بحاجة لأن أضع أصابعي عليه، ولكن هناك موضوع كان يؤذيني ولا زال يؤذيني، قبيحة من القبائح التي تلصقها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بمراجعها الكبار وأساتذتها وكتابها ومؤلفاتها وخطبائها وحسينياتها وفضائياتها تلحقها بآل محمد. وقد وعدتكم في حلقة يوم أمس أن يكون حديثي عن هذا الموضوع. حديثنا في فناء إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. سأبدأ الكلام بنحو تدريجي، أعرض بين أيديكم مجموعة من الفيديوهات وهي وثائق وحقائق على أرض الواقع، وأنا لا أتحدث عن قضية مخفية في زاوية مظلمة، إنها الفضائيات، إنها الحسينيات، إنها المنابر، إنهم المراجع، إنه الإنترنت، إنه. الفيديو الأول الذي سأعرضه بين أيديكم لأحد مشايخ الإحساء، الشيخ عيسى آل حبارة. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ عيسى آل حبارة، وهو من مشايخ الإحساء.
أجمع المؤرخون جميعا، ما شفت أحد مخالف إطلاقا، وأنا أبحث في هذا الموضوع، أن الإمام زين العابدين عليه السلام في كربلاء كان مريضا عليلا، وما كانت العلة بسيطة، كانت العلة شديدة والعلة صعبة جدا، إلى درجة أنه لا يستطيع النهوض من الفراش. أحيانا واحد يصير مريض إخواني لكن يقدر يقوم، بس الإمام زين العابدين مرضه في كربلاء كان شديدا جدا. دخل عليه أبوه الإمام الحسين عليه السلام الخيمة، والحوراء زينب قاعدة عند راسه تعالجه طببه. قال: عم زينب سنديني، فهذا ابن بنت رسول الله. شوف الاحترام كيف، أبوه يدخل عليه وهو مستلقي، قال: عم زينب سنديني، يعني أنا ما أقدر أنهض، فهذا ابن بنت رسول الله، لازم أستعدل له، لازم أجلس له. إذن مرض الإمام زين العابدين عليه السلام مو مرض بسيط، مرض صعب جدا. لكن شنه هذا المرض؟ أولا إخواني، ما وجدت مخالفا أبدا، أن الإمام طلع من المدينة سليم، وصل إلى مكة سليم، طلع من مكة وصل إلى كربلاء سليم. كل المؤرخين يقولون مرض الإمام زين العابدين وين؟ بس وصل إلى كربلاء. طيب، نريد أن نعرف المرض الواقع الصحيح الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء سلام الله عليه. طبعا المرض مرض يسمونه مرض الذرب، يمكن ما مرة سمعتوا فيه، لكن لو تروح إلى جوجل وتكتب له مرض الذرب، اكتب له هكذا، اكتب له هالكلمة، راح تشوفها في معاجم اللغة، هذه الكلمة موجودة، وفي كتب الطب المعاصرة موجودة، مرض يسمونه الذرب، حتى الأطباء المعاصرين يذكرون بهذا الاسم. طيب شنو هالمرض؟ الآن جبت لنا اسمه، نريد أن نعرف المرض هذا شنو. المرض هذا إخواني هو تعطل في وظائف المعدة، المعدة ما تشتغل. إذا أصيبت المعدة بهذه المشكلة، هذه الحالة يسمونها ذرب، وإذا تعطلت وظائف المعدة شو يصير؟ يتعفن الطعام الذي في المعدة، وإذا تعفن، تعالوا شوف الإنسان المصاب بهذه الحالة شو يصير له. أولا ألم لا يطاق أبدا، ألم شديد، بعدين تأثر في الجسم وفي حركته. هذه الحالة وهذا المرض هو ما رأيته عند جميع علمائنا في تواريخهم، هو المرض الذي أصاب الإمام في كربلاء. حتى واحد من مراجعنا رحمة الله عليه يسألونه في سؤال صريح، يقولون له: ما هو المرض الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء؟ قال: إنه مرض الذرب. هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين، وهذا المرض ليس بالسهل وليس بالبسيط إخواني. وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي، مو بس أنا ارتحت إلى هذا الرأي، بل كثير من المؤمنين، كثير من الخطباء، كثير من العلماء ارتاحوا إلى هذا الرأي بناء على ما وجدوه في كلام المؤرخين.
مرض الذرب، مرض الذرب هو مرض الإسهال الشديد، هذا هو مرض الذرب، إسهال شديد. في المصطلحات المعاصرة يسمى بالداء البطني، أو يسمى بالداء الزلاقي، أو الإسهال الزلاقي. إنه مرض الإسهال الشديد بسبب تعطل وظائف المعدة، هكذا يقول أهل الطب، فسيحدث تسمم وتعفن، مما يؤدي إلى إسهال شديد. فهذا هو الذي يتحدث عن شيخ عيسى آل حبارة، ويصدق الرجل حين يقول من أن علماءنا حين كتبوا وتحدثوا عن هذا الموضوع، عن موضوع مرض إمامنا السجاد، فإنهم تحدثوا عن مرض الذرب، وأشار إلى بعض المراجع حين سئلوا. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، في كربلاء، في قم، في كل مكان، يمكنني أن أقول أكثر من 90% إن لم يكن 100% من المراجع والعلماء الكبار وأساتذة الحوزة والخطباء يتحدثون بنفس الحديث الذي تحدث به الشيخ عيسى آل حبارة، وأعلن عن ارتياحه وارتياح المؤمنين لهذا الرأي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أجمع المؤرخون جميعا، ما شفت أحد مخالف إطلاقا، وأنا أبحث في هذا الموضوع، أن الإمام زين العابدين عليه السلام في كربلاء كان مريضا عليلا، وما كانت العلة بسيطة، كانت العلة شديدة والعلة صعبة جدا، إلى درجة أنه لا يستطيع النهوض من الفراش. أحيانا واحد يصير مريض إخواني لكن يقدر يقوم، بس الإمام زين العابدين مرضه في كربلاء كان شديدا جدا. دخل عليه أبوه الإمام الحسين عليه السلام الخيمة، والحوراء زينب قاعدة عند راسه تعالجه طببه، قال عم زينب سنديني، فهذا ابن بنت رسول الله. شوف الاحترام كيف، أبوه يدخل عليه وهو مستلقي، قال عم زينب سنديني، يعني أنا ما أقدر أنهض، فهذا ابن بنت رسول الله، لازم أستعدل له، لازم أجلس له. إذن مرض الإمام زين العابدين عليه السلام مو مرض بسيط، مرض صعب جدا. لكن شنه هذا المرض؟ أولا إخواني، ما وجدت مخالفا أبدا أن الإمام طلع من المدينة سليم، وصل إلى مكة سليم، طلع من مكة وصل إلى كربلاء سليم. كل المؤرخين يقولون مرض الإمام زين العابدين وين؟ بس وصل إلى كربلاء. طيب نريد أن نعرف المرض الواقع الصحيح الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء سلام الله عليه. طبعا المرض مرض يسمونه مرض الذرب، يمكن ما مرة سمعتوا فيه، لكن لو تروح إلى جوجل وتكتب له مرض الذرب، اكتب له هكذا إيه، اكتب له هالكلمة، راح تشوفها في معاجم اللغة هذه الكلمة موجودة، وفي كتب الطب المعاصرة موجودة، مرض يسمونه الذرب، حتى الأطباء المعاصرين يذكرون بهذا الاسم. طيب شنو هالمرض؟ الآن جبت لنا اسمه، نريد أن نعرف المرض هذا شنو. المرض هذا إخواني هو تعطل في وظائف المعدة، المعدة ما تشتغل، إذا أصيبت المعدة بهذه المشكلة، هذه الحالة يسمونها ذرب، وإذا تعطلت وظائف المعدة شو يصير؟ يتعفن الطعام الذي في المعدة، وإذا تعفن تعالوا شوف الإنسان المصاب بهذه الحالة شو يصير له. أولا ألم لا يطاق أبدا، ألم شديد، بعدين تأثر في الجسم وفي حركته. هذه الحالة وهذا المرض هو ما رأيته عند جميع علمائنا في تواريخهم، هو المرض الذي أصاب الإمام في كربلاء. حتى واحد من مراجعنا رحمة الله عليه يسألونه في سؤال صريح، يقولون له ما هو المرض الذي أصيب به الإمام زين العابدين في كربلاء؟ قال إنه مرض الذرب. هذا موجود بالإجماع عند جميع المؤرخين، وهذا المرض ليس بالسهل وليس بالبسيط إخواني. وأنا سبحان الله ارتحت إلى هذا الرأي، مو بس أنا ارتحت إلى هذا الرأي، بل كثير من المؤمنين، كثير من الخطباء، كثير من العلماء ارتاحوا إلى هذا الرأي بناء على ما وجدوه في كلام المؤرخين.
أنا أقول لشيخ عيسى آل حبارة وللذين ارتاحوا لنسبة هذا المرض القبيح لإمامنا السجاد، هذا من سوء توفيقكم، من سوء توفيق الشيعة. لا أريد أن أناقش كل كلمة فيما تحدث به شيخ عيسى، لأنني لست بصدد مناقشة الذين سأعرض أحاديثهم، إنما أريد أن أتناول موضوع هذه الفرية وهذه الكذبة التي يكذبها مراجع الشيعة وخطباء الشيعة ومؤلفو الشيعة على إمامنا السجاد بسبب جهلهم وعدم معرفتهم للغة العربية أولا، ولحديث العترة الطاهرة ثانيا. وهذه المشكلة الموجودة على طول الخط، جهل بالعربية وجهل بحديث العترة الطاهرة. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على قواعد الفهم الناصبي وينقضون بيعة الغدير نقضا واضحا صريحا، حيث اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون الفهم مأخوذا من علي وآل علي. سأتناول القضية بالتفصيل، ولكنني أقول هناك بديهة عقائدية يتحدث عنها مراجع الشيعة، من أن الإمامة المعصومة، من أن الحجة المنصوبة من قبل الله لا يمكن أن تكون حالة من أحوالها أي من أحوال الإمام المعصوم تبعث على النفرة منه. أنا أقول لشيخ عيسى آل حبارة وللعلماء والخطباء وللمؤمنين الذين قال عنهم بأنهم ارتاحوا لهذا الرأي لأنهم وجدوا هذا الكلام عند كل مراجع الشيعة الذين كتبوا حول هذا الموضوع، وحتى الذين لم يكتبوا فإنهم لن يخرجوا عن هذا الإطار. أقول له ولهم للذين تحدث عنهم، لو أن والد أحدكم، أبوك أنت يا شيخ عيسى، والد أي شخص من الذين تحدثت عنهم كان مصابا بهذا المرض، وبحسب ما تحدثت فإن الإمام كان مصابا بهذا المرض بشكل شديد. الذي يصاب بهذا المرض بشكل شديد يكون في حالة إسهال دائم، ومع هذا الإسهال هناك غازات كثيرة ما بين أصوات خارجة وما بين رائحة كريهة، والمصاب بهذا المرض في حالته الشديدة لا يستطيع أن يمسك غائطه أبدا، فهو في حالة إسهال مستمر. أنا أقول لو كان والد أي أحد منكم، والخطاب لشيخ عيسى وللذين معه من العلماء والخطباء والمؤمنين الذين ارتاحوا إلى هذا الرأي، وجاء زوار لزيارته، هل تدخلونهم عليه أم تذهبون بهم إلى مكان آخر وتشكرون زيارتهم وتعتذرون عن لقائهم بهذا المريض؟ لماذا؟ لأنه في حالة مقززة منفرة، مع أن الظرف في بيته طبيعي وهناك من يراعيه وهناك من يساعده على تنظيف نفسه، كيف تقبلون هذه الصورة للإمام السجادي في ذلك الوضع الاستثنائي وبيد الأعداء ومن دون مساعدة ومن دون وجود مياه؟ أي صورة قبيحة هذه التي ترسمونها لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ وأدل دليل على أن الصورة قبيحة هو لم يتحدث عن أن أول عرض من أعراض هذا المرض هو الإسهال الشديد. يقول اذهبوا إلى جوجل، ادخلوا إلى جوجل، أول عرض من الأعراض السريرية لهذا المرض هو الإسهال. الإسهال، فإذا كان المرض في أشد حالاته فإن الإسهال سيكون في أشد حالاته. كيف تقبلون أن ينسب هذا لإمامنا السجاد؟ الشيعة جلاس في المجلس مقتنعون بهذا الحديث، والقضية هي القضية في مجالس المراجع، في الحسينيات الأخرى، في الفضائيات، هذه القضية تتردد في كل الواقع الشيعي، وما من أحد يعترض على هذا. والله هذه مصاديق واضحة للذي تحدث عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد من أن أكثر مراجع الشيعة الرواية الموجودة في تفسير إمامنا العسكري، من أن أكثر مراجع الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والله هذه مصادق واضحة. هذه القذارة الفكرية والعقائدية هي أشد على إمامنا السجاد من الجامعة التي وضعت في عنقه. ومع كل هذا فإن شيخ عيسى آل حبارة كان مؤدبا، لم تبدر منه كلمة ليست مناسبة، هو مضطر، هذا كلام المراجع. فماذا يقول؟ ما هم الشيعة ما بين صنمية والديخية، ما زال المراجع بجهلهم وبسوء أدبهم، وسأثبت ذلك لكم، يقولون هذا، فلا بد لخطباء المنبر الذين يعتبرون هم الناطق عن المرجعية الشيعية. رجاء اعرضوا الفيديو الثاني. الفيديو الأول كان من الإحساء، وأعتقد أن اسم الحسينية، أن اسم المكان الذي يتحدث فيه الشيخ عيسى آل حبارة واضح على الشاشة. الفيديو الثاني لخطيب حسيني من البحرين، شيخ جمال آل خرفوش، اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
علي بن الحسين قال له هذا مصاب بمرض الذرب. شنو مرض الذرب؟ بعد يقول لك حمى، ما حمى، لا لا لا، ما كان مصاب الحمى. والبعض يقول لك انيميا وسكلر وفقر دم، من شيسهم هاي، من شيسهم جايبين. ولا الروايات انه مريض بمرض الذرب. شنو الذرب؟ يقولون مريض بمرض الذرب وقد اشفى. الذرب عند العرب مرض تصاب به المعده فلا تقوى على الهضم، يعني تتعطل وظائف المعده فما تقدر تهضم الطعام، فيفسد، هما الشكل يوصفون المرض، فيفسد الطعام في المعده. يعني شنو؟ يعني يصير تسمم، فاذا صار تسمم في الجسم، الجسم يضعف يضعف، ويصير هذا طريح الفراش الى ان يموت، هذا ما الى حل. فيقولون مصاب بمرض الذرب وقد اشفى. اشفى يعني شنو؟ يعني اوشك على الموت. يعني اللي يشوف زين العابدين في كربلاء يقول هذا اليوم بيموت، باكر بيموت. فعمر بن سعد شنو قال له؟ قال انت مجنون، ليش تقطع عنقه؟ ليش تقتله؟ احنا يلا خلصنا من هذيك القضيه ويلا قاعدين نطبقها ونغطيها، قضيه كربلاء. الحين تجي تقتل ولده ومريض؟ قال له خله، ما مات اليوم بيموت باكر، احنا اصلا متوقعين هذا في طريقنا من كربلاء الى الكوفه يموت. لو تشوف شلون يتمايل على ظهر الناقة، احنا حطينا الجامعة على صدره حتى ما يتمايل. من قال لك بيعيش؟ هذا اذا عاش الان في الكوفة ما يعيش حتى نوصل الى الشام، وش عايشه؟ بيموت وخله يموت. شوف وقد اشفى، يعني هم اللي يشوفه يفهم، يقول هذا خلاص يوم يومين وموت. قال ليش تقتله؟ وبذلك وقي زين العابدين شر القتل. عايف؟
الكلام هو هو، لم يتحدث عن تفاصيل الذرب، ولكن الحديث هو هو، الذرب هو الإسهال الشديد. وإنما يتحدث هذا الخطيب وغيره من الخطباء لأنهم ينقلون هذا الكلام عن كبار علماء الشيعة وعن مراجع التقليد، عن مراجعهم. هذا هو حديث المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هو أشار إلى الأنيميا. سأعود إلى قضية الأنيميا، لكنه أشار إلى الأنيميا وقال البعض يقول من أن الإمام كان مصابا بالأنيميا. هذا الكلام يقوله الوهابيون في السعودية وفي دول الخليج، ومن أحد أسباب طرح هؤلاء الخطباء في الإحساء في البحرين وفي مناطق أخرى لأن الوهابيين طرحوا موضوعا سأشير إليه بعد ذلك، ولذا تحدث هؤلاء الخطباء عن هذا الموضوع. أذهب بكم إلى الفيديو الثالث أيضا لخطيب حسيني، ولكن هذه المرة من القطيف، السيد ضياء الخباز. رجاء اعرضوا لنا فيديو السيد ضياء الخباز وهو يتحدث في نفس هذا الموضوع.
ابن شراشوب القمي عليه الرحمة في كتاب المناقب ينقل هذه العبارة، يقول: وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت فمزق فضلتها. شنو العلاقة بين تمزيق الدرع وبين المرض؟ هذا شيء نحن لا نفهمه، لكن هذا النص موجود. وكان سبب مرض زين العابدين أنه أراد أن يلبس درعا ففضله، يعني كانت الدرع ماذا؟ كبيرة عليه، فأراد أن يمزق فضلتها فتمرض عليه السلام. هذا يعني أن الإمام لما استعد للمشاركة في واقعة كربلاء ولبس درع المشاركة في واقعة كربلاء أصابه المرض فلم يشارك. إحنا نقول ماكو تنافي بين هذين النصين، بحيث أننا إذا أخذنا بهما فإننا نقول بأن الإمام شارك أو لم يشارك، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. لا نقول يمكن الجمع بينهما ولا مانع من ذلك. شلون؟ شوف النص الثاني يقول: وكان سبب مرض زين العابدين ماذا؟ أنه لبس درعا ففضله، هذا سبب المرض. أما أن المرض قد أصابه بشكل مباشر بحيث منعه من المشاركة في القتال، هذا النص لا يدل على ذلك. إذ لعل سبب المرض قد تحقق ولكن المرض لم يتحقق إلا بصورة ماذا؟ تدريجية. فبعد أن لبس الدرع وفضلت ومزقها تحقق سبب المرض، إلا أن ذلك لم يمنعه من ماذا؟ من المشاركة، فشارك في واقعة كربلاء حتى ارتث وأدخل بالجراحات صلوات الله وسلامه عليه، وتزامن المرض مع ماذا؟ مع الجراحات الشديدة. لما نرجع إلى الروايات، الروايات تحدثت عن مرض الإمام زين العابدين. فالرواية عن الإمام الباكر عليه السلام يقول: وكان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في إعلام الورى بأعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، وكان فيهم علي بن الحسين وهو مصاب الإمام الباقر يقول كان مبطونا، نص الطبرسي يقول وهو مصاب بداء الذرب. هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما، بل أحدهما يفسر آخر. وكان مبطونا يعني كان يشتكي من ألم في بطنه. الإمام علي السلام كان يشتكي من علة باطنية، هل هذه بسبب تمزيق الدرع أم لها سبب آخر؟ نحن لا نعلم، إلا أنه كان يشتكي من علة باطنية. هذه العلة الباطنية فسرها نص الطبرسي، وكان مصابا بداء الذرب. داء الذرب داء يصيب المعدة، فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. فتصور حال الإمام زين العابدين عليه السلام، من ناحية أدخل بالجراحات حتى لم يبق منه إلا رمق، من ناحية كان مبطونا وكان مصابا بداء الذرب بحيث ما كانت تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا. اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت. في نص الطبرسي يقول وكان قد أشفى. أشفى تدري يعني شنو؟ يعني خلاص أشرف على الموت. وكان قد أشفى يعني أشرف على الموت، بلغ به المرض إلى حد أشرف فيه على الموت.
ما أشار إليه في كتاب المناقب، وهو مناقب آل أبي طالب، وليس لابن شهر آشوب القمي، وإنما ابن شهر آشوب لا علاقة له بقم. ابن شهر آشوب هو السروي المازندراني. ربما أخطأ واشتبه في نقل الاسم، ابن شهر آشوب السروي نسبة إلى منطقة ساري في شمال إيران، المازندراني نسبة إلى منطقة مازندران أيضا، فساري هي جزء من مقاطعة مازندران الكبيرة. فابن شهر آشوب مؤلف كتاب المناقب هو السروي المازندراني وليس القمي. وما نقله من كلام عن ابن شهر آشوب، هذا الكلام في المصادر معروف، ونقله عن أحمد ابن حنبل. أحمد ابن حنبل هو الذي قال من أن مرض الإمام السجاد كان بسبب أنه لبس درعا ففضلت، فحاول أن يقصرها الإمام ففضلت، يعني كانت طويلة عليه، كانت كبيرة، فحاول أن يصغرها أن يقصرها بالقدر الذي يناسبه. هذا الكلام نقله أحمد ابن حنبل، ولا ندري من أين جاء به، وهو موجود في كتبنا ولا حقيقة له. سيد ضياء جعله نصا ويحاول أن يدرس هذا النص، هو ما قيمة هذا الكلام؟ هذا كلام أحمد ابن حنبل، ولكن مع ذلك فإن ما قاله أحمد ابن حنبل من أن الإمام مرض بسبب هذا الأمر، ولم يشر إلى اسم المرض، ولم يشر إلى أي شيء يلحق القبحة، لا كما رجع ونقل عن مرجع شيعي وهو الطبرسي في كتابه إعلام الوراء بأعلام الهدى، إعلام الوراء بأعلام الهدى، نقل عن أن الإمام السجادة أصيب بهذا المرض، هو لفظه بشكل غير صحيح، قال مرض الذرب، هو ليس مرض الذرب، هو مرض الذرب. والطبرسي في الحقيقة هو قد نقل عن الذين سبقوه، وسنعرف بعد ذلك من الذي جاءنا بهذا الكلام وما هو مصدر هذا الكلام الأصلي الذي يعتمده هؤلاء الخطباء ويتناقلونه. جاء في الجزء 46 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعا دار إحياء التراث العربي، صفحة 41، نقل عن كتاب الخرائج والجرائح عن ابن حنبل، عن أحمد ابن حنبل، كان سبب مرض زين العابدين عليه السلام في كربلاء أنه كان لبس درعا ففضل عنه فأخذ الفضلة بيده ومزقه. البعض فهم هذا الكلام بأن الإمام أصيب بعين وحسد. القضية أساسا لا قيمة لها، كلام منقول عن ابن حنبل لا نعرف أصله ولا فرعه ولا من أين جاء به، وهو مخالف للذي بين أيدينا من أحاديث العترة الطاهرة. لذلك هذه القضية ليست مهمة، ولكن في الآخر هو أثبت هذه القضية، أثبت أن الإمام أصيب بمرض الذرب. هم لا يشرحون للشيعة ما هو مرض الذرب، من أنه مرض يصيب المعدة فلا تهضم الطعام ولا تمسكه. لا تمسكه ماذا يعني؟ من أن المريض سيصاب بإسهال متواصل، هذا هو الذي يعني. هذه القضية هم يعرفون قبحها ولكنهم ماذا يصنعون؟ لأن المراجع الكبار يقولون بها، فهم ما بين الصنمية والديخية. هذا حال الخطباء وحال الشيعة على طول الخط، ينسبون القبائح لآل محمد لأن المراجع قالوا بذلك بسبب جهلهم باللغة العربية وبسبب جهلهم بمعاني حديث العترة الطاهرة، وهذا ما سأضعه بين أيديكم بشكل واضح وصريح. الفيديو الرابع أيضا لخطيب حسيني ومن القطيف أيضا، السيد مجاهد الخباز. رجاء اعرضوا الفيديو الأول للسيد مجاهد الخباز.
السؤال الثالث، زين وش هو المرض الذي أصيب وش الإمام؟ هنا قولان، قول أول يقول أصيب بالمرض بسبب الحسد والعين، وهذا يعتمد على كلام ينقل السيد ابن شهراشوب عن أحمد بن حنبل أنه ألبس درعا ففضل عنه فأخذ الفضل بيده ومزق فصار سببا لواش، وهذا اللي قاله، هذا هو القول الأول. ايش رأيكم؟ أكو يعني امتناعا يصاب بدن الشريف بمرض تحاضر رمضان، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن على كلام شيخ المجلسي، صح لو لا؟ صح لولا على كلام الشيخ المجلسي اللي رجحنا لا يمكن أن يصاب الإمام ماذا؟ صح لولا؟ هذا أول مناقشة. مناقشة الثانية هذا يدل في احتمال أنه قد يصاب بوش بالمرض متى؟ قبل كربلاء، ونحن قلنا محتمل ان لبس الدرع قبل كربلاء فاصابه المرض، هذا يحتمل، بينما المؤرخين جميعا يقولوا ما اصابه المرض الا وين؟ ثلاثة. يجيب احد العلماء الكبار هو الشيخ محمد جعفر الطبسي في موسوعته الركب الحسيني جزء الخامس، قال واستبعد ذلك اخرون، يعني هالكلام ليش؟ قال ان الامر اهم واعظم مما ذهب اليه ابن حنبل، إذ إن إرادة الباري تعلقت بضرورة بقائه عليه السلام بعد أبيه. يعني وش القضية؟ عينه لو تدخل إلهي، ها، تدبير إلهي، لأنه من مصادق بقية الله وحلق من حلقات سلسلة الإمام المباركة، فشاء الله تعالى أن يكون مريضا تلك الأيام حتى يسقط عنه الجهاد بين يدي أبيه، ليحفظ بذلك ولتحفظ به سلسلة الإمامة. فيعني علمان يقول المرض مو مرض بعين ولا غير عين، وإنما هو تدبير إلهي حتى يسقط عن الإمام السجاد التكليف بالجهاد يوم عاشوراء، ويحفظ من القتال من الأعداء، لأنه واش. فإذا لب الفكرة مرضه تدبير إلهي ليحفظ الإمام من القتل. فشلون تقول لي أصيب بعين ما عين؟ جل القول الثاني، وقال ماذا؟ قال إنه أصيب بمرض الذرب، وهذا ما عليه علماؤنا. يعني وش الذرب؟ وش الذرب؟ يجيب السيد محمد صادق الروحاني مد الله ظله الوارف، يقول المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. واضح؟ هذا اللي أصاب الإمام، وهاي ذكرته بعض الروايات. فعن الإمام الباقر عليه السلام اللي صدرنا بهالحديث، كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، يعني داء وين؟ في البطن، في المعدة. واضح لو لا؟ واضح؟ هذا هو التحقيق، وإلا القضية لا قضية عين ولا حسد، وإنما التحقيق هذا الأمر. بعد لا تلتفتوا إلى بعض من يذكر يمينا وشمالا وإيش مرض الإمام؟ قال مرض الإمام السكل سل، ولذلك الشيعة أخذوا السكل سل من إمامهم له. دخل هذا بهذا؟ السكل سل، سكل سل. إمام مرضه الذرب، لأن مرضه وإيش؟ مؤقت، مو دائم، معدل له. السؤال الرابع، زين ليش هذا المرض بالذات؟ كحكمة، كاحتمال، ليش هذا المرض بالذات؟ هو تدبير إلهي صح؟ تدبير إلهي. ليش هالمرض؟ يحتمل أن هذا المرض إذا أصاب الإنسان وصار بعد ما يتمالك على ما يأكل، شو يصير في الجسم بعد؟ واش؟ نحول، صح لو لا؟ وبعد النحول عدم قدرة حتى على على القيام، صح لو لا؟ بعد ما جسمك ما يحصل على غذاء ابدا، شو يصير جسمك؟ ناحل دائما على الفراش، يعني تكون في اصعب حاله. واضح لو لا؟ زين، السؤال الاخير قبل ما اروح للشبهه، تقول سيدنا زين هذا الا يتعارض مع مقام الامامه؟ تون علمتونا له، صح لو لا؟ شنو علمنا؟ قال الإمام ينبغي أن لا يكون عنده منفرات تنفر الناس عنه، حين مرض هذا قد ينفر الناس، صح لو لا؟ ها؟ الجواب ينفره. احنا عندنا الإشكالية أن لا يصاب بمرض معدي أو شيء منفر للناس، لأن هادي له، والهادي إلى الله ما يصير يخلي الله به شيء ينفر الناس، معدل. نقول مرض المعدة ما هو منفر، وإنما الإمام قد تضرر هو بأبي واش وأمي، فصار جسده نحيل لا يقوى على القيام، عدم قوة على القيام ينفر، واضح لو لا؟ فاحنا على القاعدة إذا مو احنا نقول الإمام ما يصيبه ولا مرض، ما أحد من علمائنا يقول لا، وإنما لا يصيبه المرض المنفر، حتى لا يصير نقض للغرض، ومسألة النحول والتعب ما تنقض.
كيف لا يكون مرض الذرب منفرا يا سيد مجاهد؟ إما أنك لا تدري ما هو مرض الذرب وأستبعد ذلك، وإما أنك تريد أن تديخ الموضوع على الطريقة الديخية على الحاضرين في المجلس. كيف لا يكون مرض الذرب منفرا؟ إسهال مستمر، أصوات تخرج من البطن، ورائحة كريهة، ولا يتمكن الإنسان المصاب من أن يمسك غائطه، جسمه يتلطخ، ثيابه تتلطخ، رائحته كريهة، كيف لا يكون منفرا؟ ما هذا ضحك على الذقون يا سيد مجاهد. ولكنني أعطيك العذر، فأنت قد قلت الحقيقة، إن علماءنا يقولون بهذا. ثم قال هذا هو التحقيق. أي تحقيق؟ أي تحقيق هذا؟ ما ذكرته عن المرجع المعاصر آية الله العظمى السيد صادق الروحاني، وهو من أبرز تلامذة السيد الخوئي، من المراجع المعاصرين في مدينة قم، ما ذكرته عن من أنه قال قد ورد في بعض الأخبار، في أخبار من؟ في أخبار العترة الطاهرة أو في أخبار غيرهم؟ إذا كان في أخبار العترة الطاهرة قد ورد أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب، فارشدونا إلى المصدر. في أي مصدر؟ في أي مصدر ورد عن العترة الطاهرة من أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب وقد جاء عنهم صلوات الله عليه؟ الذي يظهر من كلام السيد صادق الروحاني من أن هذا قد ورد في بعض الأخبار، يبدو أنه يتحدث عن أخبار أهل البيت. في أي مصدر وجد السيد صادق الروحاني خبرا عن العترة الطاهرة يشتمل على هذا المضمون؟ سيد مجاهد يصدق هذا الكلام باعتبار أن مرجعا قال هذا الكلام، ولا حقيقة لذلك. وأنا أتحدى السيد صادق الروحاني أن يأتيني بمصدر فيه حديث عن أهل البيت يقول من أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب. لا نملك مصدرا كهذا المصدر، لا نملك حديثا عن أهل البيت يقول من أن الإمام السجادة أصيب بمرض الذرب، هذا المرض المنفر، منفر في غاية التنفير. ولكن سيد مجاهد يرقع للمراجع والعلماء، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع هؤلاء الخطباء؟ وماذا يصنع هؤلاء المعممون الصغار؟ هم الذين يثولون الشيعة ويدخلونهم في حالة من الصنمية والديخية لمراجع الشيعة الذين يلحقون القبائح بآل محمد. هذه هي الحقيقة أو لا؟ هو أشار إلى مرض السكر سال، وهذا هو الذي يعبر عنه بالتعابير المعاصرة العربية، الترجمة الطبية لهذا المرض باللغة العربية هو فقر الدم المنجلي. فقر الدم المنجلي هو هذا الذي يتحدث عنه. وقد أشار قبل قليل في الفيديو الثاني شيخ جمال آل خرفوش من البحرين إلى الأنيميا، هو يشير إلى هذا المرض الأنيميا. فمرض فقر الدم المنجلي هو أحد أنواع أمراض الأنيميا. هذا الكلام تحدث به الوهابيون وقالوا من أن هذا المرض لا يصاب به إلا الشيعة، وهو كذب. هذا المرض صحيح، ربما هناك أعداد من الناس في المنطقة الشرقية في السعودية من الشيعة أصيبوا بهذا المرض، ولكن هذا المرض موجود في مختلف أنحاء العالم. فهناك من الوهابيين من قالوا من أن هذا المرض خاص بالشيعة وقد انتقل إليهم من إمامهم السجاد. لهذا السبب تجد أن الخطباء يتحدثون عن هذا الموضوع، لأن الناس تسأل ما هو مرض الإمام السجاد. ولذا تحدث شيخ عيسى آل حبارة في الإحساء، وتحدث شيخ جمال آل خرفوش في البحرين، وتحدث سيد ضياء الخباس في القطيف، وهذا سيد مجاهد الخباس، ويبدو أنه يتحدث مع مجموعة يعطيهم دروسا عقائدية من خلال الحوار الذي جرى. والله حتى كلام هؤلاء الوهابيين هو أفضل من كلام مراجعنا، كلام ابن حنبل أفضل. على الأقل الرجل ماذا قال؟ قال من أن الإمامة فصم الدرع، أزال فضلة الدرع، وكان ذلك سببا لمرضه. فهم البعض من أنه يشير إلى أنه أصيب بالعين من أنه حسد. هو لم يقل هذا الكلام بحسب ما هو موجود في المصادر التي بين أيدينا. إذا صح هذا الكلام، هذا كلام لا أصل له ونحن لا نعتقد به ولا صلة له بالذي جاءنا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا التعليق، ولكن أقول المرض الذي نقل عن ابن حنبل أنه ينسبه إلى الإمام ما فيه نفرة وتنفير، والمرض الذي يتحدث عنه الوهابيون فقر الدم المنجلي ما فيه أيضا نفرة وتنفير. المرض الذي يتحدث عنه مراجع الشيعة هو الذي فيه نفرة وتنفير. تلاحظون سوء التوفيق في هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الفاشلة ابتداء من مراجعها وانتهاء بآخر شخص فيها. مؤسسة تنسب القبح إلى إمامها، أية مؤسسة فاشلة؟ وأي خذلان هذا الذي يعيشه مراجعنا؟ وأي سوء توفيق هذا الذي تعيشه الحسينيات وهؤلاء الخطباء الذين يلحقون القبائح بإمامنا السجاد إذعانا لكلام المراجع الجهال باللغة العربية والجهال بفهم حديث العترة الطاهرة، والذي سأثبته لكم بالمصادر وبالأدلة الواضحة الصريحة. هناك فيديو آخر للسيد مجاهد الخباس، وفيديوهات السيد مجاهد الخباز هي في هذه الأيام. هذا الفيديو الذي سأعرضه عليكم هذا بالضبط، هذا بالضبط في يوم شهادة إمامنا السجاد، 25 محرم 1440 هجري قمري، بالضبط في يوم شهادة الإمام السجاد يهينون الإمام السجاد على منبر السجاد. وهذه القضية موجودة طولا وعرضا في واقعنا الشيعي وفي واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية المخذولة الفاشلة. اعرضوا لنا الفيديو الثاني للسيد مجاهد الخباز رجاء.
تفاصيل عن مرضه على شكل أسئلة. السؤال الأول: متى أصيب بالمرض؟ بأبيه وأمه. مؤرخون يقولوا الإمام زين العابدين خرج من المدينة وهو واش؟ سالم، ما في شيء. في الطريق وهو سالم، ما في شيء. لما وصل كربلاء حصل له، خلنا نقول إذن بين وين وين هالفترة؟ احنا قلنا وصول يوم 2 محرم، صح لو لا؟ خش. وقلنا احنا في يوم هذا واضح انه كان مريض، يوم 9 من شهر كان عليل ام عليل، فيحتمل ان مرضه كان بين يوم 2 الى يوم 8، من 2 الى 8، لان ما بيجي 9 الا والامام مريض. فهذا الاحتمال والله ورسوله. السؤال الثاني: زين هذا المرض متى بيرتفع؟ الشيخ محمد جعفر الطبسي في موسوعته الركب الحسيني الجزء الخامس، وأيضا العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي دام ظله، هذا العالم محقق في كتاب الصحيح من سيرة الإمام الحسين، يقولان بأن المرض قدر متيقن، قدر متيقن إلى خروجه من الشام وهو مريض، إلى خروجه واش وهو مريض. وأنا أضيف شيء، بأن ببعض القرائن نستفيد أن المرض استمر حتى إلى الأيام الأولى في المدينة، مو بس طلعت من الشام، حتى إلى الأيام الأولى وين؟ في المدينة المنورة. وهنا قرائن، وهذا بحث يحتاج إلى محاضرة ثانية تأتي إن شاء الله. السؤال الثالث: وشو كان المرض؟ قول ليذكر السيد ابن شهراش، شوف نقلا عن أحمد ابن حنبل، قال مرضه واش؟ شنو مرضه؟ حسد وتمرض. وهذا هذا هو القصة، كل ما فيها هذه. قلنا احنا حسد حسد وسحر كذا، عندنا فيه ملاحظة عند بعض علمائنا الأعلام. 2، مو يا مولانا يجيب الشيخ محمد جعفر الطبسي يقول هذا الكلام شوية ضعيف. ليش؟ قال مو مرض الإمام زين العابدين مو قضية عادية، وإنما تدبير إلهي، مو قضية عين وحسد وسحر ويمنى ويسرى، لا 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 أبدا أبدا، وإنما ماذا؟ تدبير إلهي، أراد بهذا التدبير أن يرفع عنه تكليف القتال يوم عاشوراء، فلا يقاتل فلا يقاتل، فيحفظ الإمام فيبقى بذلك نسل آل. يقول تدبير إلهي، مو جد تقول لي مرض مع الحسد، مع تدبير إلهي هذا. لهذا القول الأول نوقش. قول الثاني يقول أصيب بمرض الذرب. شنو يعني الذرب؟ يتكلم أحد مراجعنا السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الوارف في جواب عن استفتاء وسؤال، يجيب ويقول نص كلامه الشريف: قال المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. يعني يصير وش الغذاء ما موجود في الجسم، وايش يفقد طاقة وتماسك إلى أن يصير ماذا؟ نحيل. وهذا الكلام مو جاي بدنا السيد من ذات، لا من روايات، منها رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. مبطون يعني داء وين؟ البطن. سؤال بعض، زين ليش هذا؟ تدبير إلهي، ليش هذا؟ احتمال، والله ورسوله أعلم. حكمة أن هذا الداء شو يسوي في جسد الإمام؟ شو يسوي به؟ نحول خلص، بعد ما بي طاقة ما بي طعام، أيام على هالحال نحول، إلى أن أصبح الإمام في بعض الروايات مو ما يقدر يقعد ويقوم، ما يقدر يستند. واضح لو لا؟ وبالتالي انت حال إمام هالشكل بعد تتجرع عليه صعب عليه. زين هذا يتنافى، سؤال أخير، يتنافى مع مقام العصمة والإمامة أن يصيبها المرض؟ لا، احنا عندنا علماءنا يقول ان الله ينزههم عن الامراض واش منفرة، ما يجي مرض ينفر واش الناس، اما ما يصيب مرض صعب ما عندنا. وبالتالي نجي نشوف مرض الذرب نحول الجسد مو منفر، وبالتالي ماكو شيء يتعارض.
اين وجد السيد مجاهد الخباز ان مرض الذرب يعني نحول الجسد؟ نعم، من آثاره، من أعراضه هناك نحول للجسد، ولكن الذرب هو الإسهال، وأصل التسمية في اللغة يشتمل على معنى الحدة، فيقال هذا شخص ذرب، فهو حاد. المراد من الحدة الذكاء والشدة والحزم، ويقال لسان ذرب، أي أن منطقه صريح واضح حاد من الحدة، فحينما يكون الإسهال حادا شديدا يقال للإنسان أصيب بمرض الذرب. هذا إذا رجعنا إلى الأصل اللغوي، أما الأعراض فيمكن أن يرجع إلى أي مصدر طبي، يمكن أن يسأل أي طبيب، يمكن أن نعود إلى الإنترنت، إلى جوجل، أنتم اكتبوا مرض الذرب أو الداء البطني الزلاقي أو الإسهال الزلاقي، وادخلوا على أعراضه السريرية. أعراضه السريرية أولها الإسهال، وبعد ذلك تأتي الأعراض الأخرى من الانتفاخ والغازات وغير ذلك. ولكن حين نقول الذرب الذي يعرف في لغة العرب من هذه الكلمة هو الإسهال الشديد. هذه عمليات الترقيع والتثويل التي يقوم بها خطباؤنا لا بسبب قناعتهم أبدا، لأنهم يدخلون على جوجل ويعرفون القضية، ولكن ماذا يصنعون وهو يعدد أسماء المراجع والعلماء؟ وتلاحظون أن كل خطيب ذكر مجموعة من الأسماء وذكر عناوين مصادر، لأن هذا هو الموجود في كتب مراجعنا وعلمائنا، وحينما يسألون فإنهم يجيبون بهذا الجواب، من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب أي بالإسهال الشديد. وهو يقول من أن هذا المرض ما هو منفر، لأن النحول في الجسد لن يكون منفرا. هذا ضحك على العقول يا سيد مجاهد، هذا تضييع للحقائق. وهكذا والله أنا ما عندي مشكلة مع هذا السيد، مع سيد مجاهد، لكن هذه القضية هي الموجودة على طول الخط. يضحك على الشيعة، يستغبون، والشيعة تعيش حالة من الغباء بسبب مراجعها، بسبب علمائها وخطبائها، ينسبون النقائص والقبائح لآل محمد في سبيل أن لا ينتقدوا أقوال المراجع الخرقاء السخيفة التافهة المنحطة. هذا هو الذي يجري. ولاحظتم أن الخطباء الذين عرضوا على الشاشة هم من منطقة الخليج. إذا أردنا أن نبحث عن الخلفية بسبب ما قاله الوهابيون وما قاله الوهابيون، والله لا يلحق قبحا بالإمام، لكنهم هنا لا يدافعون عن الإمام، إنهم يدافعون عن الشيعة، لأن الوهابية قالت من أن الشيعة تصاب بهذا المرض لوحدهم فقط، أخذوه عن إمامهم السجاد، فهبوا يدافعون عن الشيعة ويلحقون النقص بالإمام السجاد. هذا هو الواقع. والقضية ليست خاصة بخطباء الخليج، هذا الموضوع موجود في كل جنبات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. السيد سامي البدري شخصية علمية معروفة في الوسط الديني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو وهو يتحدث عن مرض الإمام السجاد، ومن أنه كان مصابا بالإسهال، باعتبار أن السيد سامي البدري أيام شبابه كان طالبا في كلية الطب، درس سنين عديدة ولم يكمل الدراسة، وبعد ذلك خرج خارج العراق للظروف السياسية والأمنية أيام النظام البعثي، فهو يمتلك من الثقافة الطبية إلى حد ما. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه، ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم 2 محرم، من أول اليوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدأ المرض عليه وأصيب بالذاب، الذاب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم، عمره 23 سنة لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة، ذبل الإمام سلام، الإسهال ذب الإنسان تمام، صار جلد على عظم، صار إذا قعد ما يقدر يعني ينكفي إلا يتساهل يسند سلام الله عليه، وبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحية التكوينية على أن يقاتل، حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان يعني على الأقل رجل بين، وأرادوا أن قال هذا باقي من هالذرية، أرادوا أن يقتلوه، قالوا تدعوه لما به شبه ميتها، فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء. هذه آية
لأن علي بن الحسين وصي. رجاء أعيد بث هذا الفيديو مرة ثانية لوضوح الكلام فيه حتى يتأكد المشاهد من المعلومات التي طرحها السيد سامي البدري.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه، ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم اثنين محرم، من اليوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدأ المرض عليه وأصيب بالذنب، الذنب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم عمره 23 سنة، لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة، ذبل الإمام سلام، الإسهال ذب الإنسان، تمام؟ صار جلد على عظم، صار إذا قعد ما يقدر يعني ينكفئ إلا يتساهل مستد سلام الله. وبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحية التكوينية على أن يقاتل، حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان يعني على الأقل رجل بين وأرادوا أن قال هذا باقي من هالذرية أرادوا يقتلوه، قالوا تدعوه لما به شو ميت، فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء.
هذه آية لأن علي بن الحسين وصي. نحن ما ندري كان عمره 22 سنة أو 23 سنة، على أي حال القضية ليست بالغة الأهمية بالنسبة لعمره صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أعتقد أن الكلام ليس بحاجة إلى تعليق، واضح جدا إنه الإسهال، وكيف أن الإسهال يؤثر على الإنسان إلى الحد الذي وصفه، وذلك لا يكون إلا إذا كان إسهالا شديدا متواصلا، وهذا هو مرض الذرب ولا شيء غير ذلك. أنتم ماذا تقولون؟ هل أن الإمام السجادة يمكن أن يكون مصابا بمرض الذرب فلما خرج من كربلاء إلى الكوفة كان الإمام يتغوط على نفسه، فلما وصل إلى الكوفة ثيابه حاله الناقة التي كان عليها الرائحة الكريهة التي تنبعث منه، هكذا هو إمامنا السجاد؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء خطباؤكم، وهؤلاء علماؤكم، وهؤلاء مراجعكم، وهذه مكتبتكم الشيعية، وإليكم هذا البرنامج من فضائية هي تابعة بشكل مستقيم للمرجع الأعلى للسيد السيستاني دام ظله الشريف، إنها قناة كربلاء. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ عقيل الحمداني في برنامج يبث على قناة كربلاء عنوانه على طريق كربلاء سيرة وتأريخ. هناك مجر للبرنامج وهناك الأستاذ محمد العوادي وهناك الشيخ عقيل الحمداني يتحدثان في هذا البرنامج. مقطع للشيخ عقيل الحمداني يتحدث فيه عن مرض إمامنا السجاد، رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
قبل 42 محطة لا يوجد ذكر للإمام زين العابدين، لا يوجد تحركاته، لا يوجد المسائل اللوجستية التي قدمها لأبي ولا لكل القضايا التي أرادها صلوات الله وسلامه عليه. إذن غيب دور الإمام زين العابدين بالكامل حتى لما وصلنا إلى يوم عاشوراء. يعني عندما نقول هنالك رأي، رأي يحترم، هسه الفضل أو الفضيل بن الزبير هذا معاصر للإمام الصادق سلام الله عليه، وإن كان زيديا في بداية أمره ثم رجع للإمامة لا يقدح في عدالته. وإحنا علمانا أخذوا حتى من غير، يعني حتى أخذوا من السنة وثقوهم مثل المسيب وغيره، وإبراهيم نائدهم أخذوا منهم روايات يقول لك هذا يحب أهل البيت، فالرجل كان زيدي. هذا يذكر في كتاب تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام أن الإمام علي بن الحسين ارتث في يوم كربلاء، واحنا عندنا راي نقله الطبري عندما قال ان علي بن
اي ابن شهرشوش
اي حتى الطبري اشار ان علي بن الحسين شارك العباس بجلب الماء ولم يحدد ايهما الاكبر ام الامام، ولذلك حمل ان الامام زين العابدين عليه السلام من مقاتله سبب مرض الامام صلوات الله عليه. اما الضرب كما قال الامام الباقر او انه كما قال الفضيل صاحب الامام الصادق انه كان من مقاتله وجرح في يوم كربلاء، جرح يوم الثامن او التاسع.
هناك فيديو آخر أيضا للشيخ عقيل الحمداني في نفس هذا البرنامج، قطعا في حلقة أخرى وعلى نفس الفضائية التابعة للمرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
احنا حسب الذي وصل إلينا من مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لم يشر أي نص إلى نزول الإمام الهمام زين العابدين، إضافة إلى أن تضافر الروايات المروية عن الباقر عليه السلام الذي هو أحد الذين حضروا المعركة، أحد نقلت أخبار كربلاء، يعني أحد الناجين من المذبحة الذين نقلوا أخبار كربلاء، قال الإمام الباقر عليه السلام يقول كان أبي عليلا مريضا أصيب بالذرب وهو الإسهال الشديد، بحيث لم يقدر أن يقوم ولا أن يقعد حتى جعل له الإمام سلام الله عليه ممرضا كما يقول في النص، يقول جمع أو جعل له الحسين عليه السلام ممرضا.
أين هو هذا النص الذي يتحدث عنه شيخ عقيل الحمداني من أن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال عن أبيه كان مصابا بالذرب؟ في أي مصدر من المصادر جاء منقولا عن إمامنا الباقر من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب أي الإسهال الشديد حينما كان في كربلاء؟ أين هو هذا المصدر؟ ولكنه مشبع بثقافة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مشبع بما هو موجود في كتب المراجع والعلماء، بما هو موجود في أجوبتهم واستفتاءاتهم، بما هو موجود ومطروح على ألسنتهم. نحن لا نملك نصا عن إمامنا الباقر من أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، لا نملك نصا في كتبنا وفي مصادرنا التي نعرفها. أنا أتحدث عن حديث العترة الطاهرة الذي هو في كتبنا التي نعرفها، لا وجود لمثل هذا الكلام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عندنا روايات إمامنا الباقر يقول كان أبي مبطونا، هذا الكلام سنأتي عليه، أما أنه كان مصابا بالذرب، لا وجود لهذا الكلام في كتب الحديث التي نعرفها التي فيها حديث العترة الطاهرة. تقول لي في كتب المراجع، ما شأني بالمراجع؟ يعني إذا المرجع يخرط أنا هم أقوم أخرط؟ مراجع سلب منهم التوفيق، يسيئون إلى آل محمد، يسيئون إلى آل محمد على مستوى العقيدة وحتى على مستوى الألفاظ والكلام. ما هذا الهراء؟ إمامنا مصاب بالذرب، تتصورون الحالة أو لا؟ ما أنا أسأل المراجع حينما تتحدثون في باب الارتداد وفي باب الكفر وتعددون أنواع المرتد وما هي أسباب الارتداد، فتقولون إذا قال كلاما أو اعتقد بعقيدة يستلزم منها أنه يكذب النبي فهذا مرتد بالدلالة الالتزامية، يستلزم من كلامه. نحن حينما نقول من أن الإمام مصاب بالذرب لا نحتاج إلى دلالة التزامية، الدلالة المطابقية لهذا العنوان يعني الإسهال، لا نحتاج إلى أن نقول من أن الذرب حينما يذكر فيستلزم ذلك وجود الإسهال، أبدا. الذرب هو الإسهال، هي الحالة الحادة السريعة لبطن الإنسان، وهذا هو الإسهال. الذرب هذا معناه في اللغة، لسان ذرب، لسان سريع في النطق، وذرب البطن سرعتها الحادة فيما يخرج منها بسبب فساد الطعام في المعدة لأن وظائفها قد تعطلت، هذا هو الذرب. فلا وجود لدلالة التزامية هنا، وحتى مع وجودها فالأمر هو هو، الدلالة الالتزامية والمطابقية أنتم تبحثونها في مضانها، إن كان ذلك في علم الأصول أو كان ذلك في علم المنطق أو كان ذلك في علم البلاغة أو في المواطن الأخرى التي تبحث فيها. كل الذين تحدثوا خطباء الإحساء والقطيف والبحرين كانوا يتحدثون بتغليف، وبعضهم كان مؤدبا جدا في حديثه. السيد سامي البدري فتحها بشكل كامل وواضح وبشكل صريح، وكان الرجل صريحا وجريئا في طرحه وبيانه. شيخ عقيل الحمداني واضح من لغة الجسد ومن طريقة لفظه، ليس متأكدا مما يقول، ولكن ماذا يصنع؟ هذا هو الموجود. هناك من طرح الموضوع بنحو أسوأ من الجميع من جهة الكذب والافتراء ومن جهة سوء الأدب، إنه عميد المنبر الحسيني، الصوت الذي تدافع عنه المرجعية الشيعية. رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني عن مرض الإمام السجاد.
والشيء الوحيد اللي كان الامام يتمنى ان يحصل عليه وما حصل عليه ان يجاهد بين يدي ابيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الامام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول امام الباقر: انا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت ارى ابي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول ان ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: اخي زينب احبسيه لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد.
والله هذه اكاذيب، وحق الحسين هذه اكاذيب. وانا اتحدى هنا المرجع الاعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف، باعتبار هو الذي يدفع الناس كثيرا، مرجعية السيد السيستاني تدفع الناس والخطباء باتجاه مدرسة الشيخ الوائلي. أتحدى السيد السيستاني ومن يلوذ به، وأتحدى أتباعه جميعا، أن يأتوني بأي نص في أي كتاب من كتبنا من أن الإمام الباقر هكذا قال: أنا طفل صغير كأن الصور بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. والله أتحدى السيد السيستاني وجميع مراجع النجف وجميع أبناء هذه المؤسسة الدينية الشيعية الخرقاء الفاشلة أن يأتوني بنص عن الإمام الباقر يقول فيه: أنا طفل صغير كأن الصور بعيوني، أو يأتوني بنص من أن الغلمان كانوا يدخلون على الإمام السجاد ينظفونه. هو جاء بكلمة مبطون، هذه وردت في الروايات، وهو فهمها شيخ الوائلي مثلما فهمها المراجع من أن المبطون هو المصاب بداء الإسهال. أنا سأقف عند هذه الكلمة، سأعود إليها، أعود إلى هذه الرواية، ولكن الشيخ الوائلي فهم هذا المصطلح، هذه الكلمة المبطون، بأنه مصاب بداء الإسهال مثلما فهمها كبار مراجع الشيعة، وأضاف من أكاذيبه أن الإمام الباقر قال: أنا طفل صغير كأن الصور بعيوني. والله ما قال هذا الإمام الباقر، وهو افتراء على الإمام الباقر. وأما أن الغلمان يدخلون على الإمام السجاد لتنظيفه، لتنظيفه من أي شيء؟ من الغائط. هذا المعنى ليس موجودا والله لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. هذه أكاذيب، فهذا أكذبهم. لماذا؟ لأنه أقربهم إلى المرجعية. أنا أتحدى السيد السيستاني وكل مراجع النجف إذا جاءوني بنص مثل ما يقول عميد المنبر الحسيني الناطق الرسمي باسمهم، إذا جاءوني بنص والله سأسكت أبدا، وسأحول هذه القناة وحق فاطمة بنت محمد إلى قناة لا تبث إلا مجالس الشيخ الوائلي، وحق فاطمة بنت محمد. أنا أتحدى السيد السيستاني وجميع المراجع وجميع الذين هم في هذه المؤسسة الدينية الشيعية الخرقاء التي يصدر منها كل هذا القبيح بحق أئمتنا بنحو عام، وبحق إمامنا السجاد بشكل خاص بحسب الموضوع. القبائح التي يلحقها مراجعنا بأئمتنا كثيرة جدا، وقد تحدثت عن بعض منها وبقي قسم كبير سأحدثكم عنها في قادم الأيام إن بقيت حيا، وإن بقيت هذه الشاشة مفتوحة بين أيديكم. بالله عليكم، هذه الصورة صورة مقبولة أن نتحدث عن الإمام السجادي من أن الغلمان يدخلون عليه يحملون الطشوت لتنظيفه وهو مبطون مصاب بداء الإسهال؟ ما أنا أسأل الشيخ الوائلي، أنتم تشككون في كل شيء. المراجع والشيخ الوائلي نفسه يشككون في الأخبار التي تقول من أن الحسين اغتسل ليلة عاشوراء بالماء، يقولون من أين جاء بالماء وكيف يغتسل بالماء وعياله عطشاء؟ أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، وهل هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح، لكن لماذا لا تناقشون هذا الموضوع مثلما تناقشون هذا الموضوع؟ لماذا لا تقولون من أين يأتون بالماء؟ وسأقرأ لكم الرواية وستعرفون كذب عميد المنبر الحسيني وجهله بحديث العترة الطاهرة. رجاء أعيد بث فيديو الشيخ الوائلي.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
أكاذيب وافتراءات على أهل البيت، ويطرحها بلحن حزين، والشيعة تقبل هذه الأكاذيب؟ والله مضحك، أنتم أيها الشيعة مضحكة ومسخرة، يستهينون بأئمتكم ويضحكون عليكم وأنتم تتمسحون بهم وتتبركون بهم. الغريب، هذه المحاضرة تبث على أي قنوات؟ تبث على القنوات الشيرازية. أنا شاهدتها بنفسي في أيام شهادة الإمام السجادي لأكثر من مرة في السنوات الماضية على قناة الأنوار الفضائية وعلى قنوات أخرى من القنوات الشيرازية، وهذه القنوات تنتمي إلى مرجعية، هذه المرجعية هي مرجعية السيد صادق الشيرازي، وآل الشيرازي حسينيون، هكذا نحن نعرفهم، والسادة الحسينيون يكون السجاد جدهم، لأن الحسينيين حينما ينتمون إلى الحسين ليس هناك من ولد للحسين بقي نسله موجودا إلا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي نعرفه ويعرفه النسابون. فالحسينيون هم أولاد الإمام السجاد، والله هذا الكلام، هذه المحاضرة للشيخ الوائلي مرات عديدة أنا شاهدتها على قناة الأنوار وعلى القنوات الشيرازية الأخرى. التي هي تتبع مرجعا ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد. أنا أقول للسيد صادق الشيرازي إذا ما تحدث أحد عن التطبير تقلبون الدنيا قلب. الإمام السجاد يهان على فضائياتكم، أما تستحون؟ أما تخجلون؟ ولذا هذا القرار الذي اتخذته أنا شخصيا منذ أيام قناة المودة أن لا أقدم مجلسا للشيخ الوائل على التلفزيون، لأنني أرى في ذلك خيانة لآل محمد. هذه خيانة أو ليست بخيانة؟ افتراء على الإمام الباقر، افتراء على الإمام السجاد، وتشويه لصورة الإمام السجاد. الغلمان يدخلون عليه يحملون الطشوت لتنظيفه، والله لا يوجد ذكر لتنظيف الإمام السجاد ولا في أي نص. نعم هناك ذكر من أن الأصحاب كانوا يحملون الماء إلى الإمام السجاد، وهذا ما سيأتي بيانه. حمل الماء شيء، تنظيف الإمام من غائطه شيء آخر. أنا أقول للسيد صادق الشيرازي مجرد شخص ينتقد التطبير تقلبون الدنيا. إنني ما سمعت شيئا، وجدك الذي أنت تنتمي إليه وهو السجاد هكذا يهان، هكذا يهان. وأنت لو سئلت فإنك ستجيب بنفس هذه الأجوبة، لأن هذا الكلام موجود في أوساطكم أيضا. غاية ما في الأمر ترقعون ترقيعا لأجل ألا يوجه انتقاد إلى المراجع، إلى المرجعية. الشيعة من أولهم إلى آخرهم، بمراجعهم من أولهم إلى آخرهم، بكلهم، بكلنا، بمراجعنا من المرجع الأعلى إلى أي أحد آخر، بأحزابنا، بزعمائنا، من ساو نعال عتيك، نعال عتيك أمام قبيحة وانتقاص يلحق بإمامنا السجاد. هذا إذا كنتم تمتلكون غيرة عقائدية. أنا أتحدث مع الجميع ليس مع شخص بعينه. الفضائيات الأخرى مثل قناة كربلاء، مرارا أنا سمعت وشاهدت هذه المحاضرة، وفي أيام شهادة السجاد أيضا لسنوات عديدة. المقطع الآن هو مأخوذ من عرض على قناة المعارف، وهي أيضا تسبح في جو المرجعية وتتزلف إلى مرجعية السيد السيستاني في هذه الأجواء. على قنوات السيد السيستاني التي أبرزها كربلاء، والسيد السيستاني أيضا حسيني انتسابه من المفترض أن يكون إلى الإمام السجاد، ما بالكم سيد صادق الشيرازي ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، وفضائياته وقنواته هي التي تعرض هذا الانتقاص. سيد السيستاني هو الآخر، حسيني ينتمي نسبا إلى الإمام السجاد، وفضائياته أيضا وخطباؤه وهذا الناطق الرسمي عنه عن مرجعية السيد السيستاني هو الذي يفتري ويكذب على إمامنا الباقر وعلى إمامنا السجاد ويشوه سمعة الإمام السجاد ويلحق القبائح به ويعرض ذلك للشيعة بصورة لحن حزين. أنا لا أسيء الظن بالشيخ الوائلي وأقول من أنه يفعل ذلك بقصد سيء، هذا من جهله، من عدم معرفته بثقافة العترة. رجل سني من رأسه إلى أخمص قدمه، ثقافة مخالفة. هو درس في الحوزة التي هي شافعية، حوزة النجف شافعية، ثم درس في جامعة بغداد والقاهرة دراسة سنية كاملة. تفسيره الأول الفخر الرازي، مصدره التأريخ الأول الطبري، كل مصادره سنية لا علاقة له بآل محمد. هو يقول 95% من مكتبته من كتب النواصب. الرجل هذا هو حاله. لماذا المرجعية تصر على دعمه؟ ولماذا الفضائيات الشيعية تصر على نشر هذا الفكر الناصبي؟ لماذا؟ سوء التوفيق. مجتمع، أمة فاشلة، مرجعية فاشلة، حوزة فاشلة، مؤسسة دينية فاشلة، شيعة فاشلة، واقع شيعي فاشل منحط يسيء إلى آل محمد. ماذا تريدون أكثر من هذا وضوحا؟ نذهب إلى فاصل. عرضت لكم نماذج مختلفة الخطباء الخليجيون من الإحساء والقطيف والبحرين، كلهم من اتجاهات ومشارب قد يلتقي بعضهم على اتجاه معين ولكنهم لا يتفقون جميعا، كل له اتجاهه ومشربه. ثم عرضت لكم ما قاله السيد سامي البدري، وكان في حديث ومحاضرة في السنوات الماضية، كانت هذه المحاضرة في مدينة مدريد في إسبانيا لتثقيف الشيعة الذين هم في أوروبا كي يعلموا الشيعة من أن إمامهم كان مصابا بالإسهال. ثم انتقلنا إلى الفضائيات، إلى قناة كربلاء التي يفترض أن تكون الأقرب إلى إمامنا السجاد. برامجها تنسب القبيح إلى إمامنا والعميد عميد المنبر يغرد في أنحائها، وكذاك فضائيات السيد صادق الشيرازي الذي ينتمي إلى إمامنا السجاد نسبا. ثم بعد ذلك جئنا إلى الناطق الرسمي الذي كان أكثر كذبا إلى الشيخ الوائلي وأكثر افتراء على آل محمد وأكثر إساءة أدب بحق الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أعرض الآن نموذجا لكم من المواقع الألكترونية لمراجع الشيعة الكبار سأعرض لكم الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الروحاني من مراجع النجف وقم، ومن أبرز تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتناول الموقع الإلكتروني للسيد صادق الروحاني. الفيديو كان واضحا، ولكن للتأكيد فإنني سأقرأ عليكم ما جاء في جوابه. الاستفتاء: ما هو المرض الذي كان الإمام زين العابدين يعاني منه خلال واقعة الطاف؟ المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. وبعد ذلك يستمر في جوابه عن المختار الثقفي، ثم ختمه الشرعي الخاص به. وعنده كتاب، هذه صورة من كتابه أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتأريخ والأخلاق، من إجابات سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد صادق الروحاني، الجزء الأول. وهذه الطبعة هي طبعة دار زين العابدين إيران قم المقدسة، السؤال عن زين العابدين. ولاحظ سوء التوفيق عند الشيعة، الحسينيات تقيم المجالس في شهادة زين العابدين وتأتي بالخطباء يلحقون القبائح بزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الفضائيات تأخذ أموالها من الحسيني ومن العباسي، من العتبة الحسينية والعباسية، وتنشر البرامج وخطب عميد المنبر الحسيني في أيام الحسيني وأيام السجاد بإلحاق القبائح بإمامنا السجاد. أي سوء توفيق هذا؟ ودار الطباعة هي دار زين العابدين أيضا، قم المقدسة، تطبع كتبا تلحق القبائح بزين العابدين. والمراجع الكبار السيد السيستاني والسيد صادق الشيرازي ينتمون نسبا إلى زين العابدين، وفضائياتهم هي التي تلحق القبائح بزين العابدين. والسيد السيستاني الذي ينتمي نسبا إلى زين العابدين هو الذي يدفع الناس باتجاه عميد المنبر الحسيني الذي يكذب على زين العابدين ويشوه سمعة زين العابدين. أي داهية هذه في واقعنا الشيعي؟ وبعد ذلك تتوقعون أننا نكون على خير؟ هذه أبرز علامة على سوء التوفيق، أبرز علامة على الخذلان، أبرز علامة على أن إمام زماننا قد تركنا لأنفسنا. وإلا لو كان في مراجعنا خير، وفي فضائياتنا خير، وفي حسينياتنا خير، وفي خطبائنا خير، وفي عميد المنبر الحسيني خير، وفينا نحن عامة الشيعة خير، لما صار الحال هكذا. هذا هو كتاب سيد صادق الروحاني، دار زين العابدين، إيران، قم. صفحة 164، صفحة 164 165، رقم السؤال 329: ما هو المرض الذي كان الإمام زين العابدين يعاني من خلال واقعة الطف؟ الجواب: المذكور في بعض الأخبار أن مرض الإمام السجاد في كربلاء كان هو الذرب، وهو الداء الذي يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. هذه الأخبار التي يتحدث عنها السيد صادق الروحاني، هل هي من أخبار أهل البيت؟ إن كان يقصد ذلك فوالله لا وجود لها، وربما هو أيضا لا يدري، وإنما قرأ في كتب أساتذته وفي كتب الذين تقدموه. ما هي القضية هكذا؟ محقق كما تقدم الكلام في حديث السيد مجاهد الخباز، قال هذا هو التحقيق. والله ما هذا بتحقيق، هذا تبقيق، والتبقيق يعني إصدار صوت البقبقة، فهو يبقبق. والله ما هذا بتحقيق، هذا تبقيق، هذه بقبقة. وأعرض بين أيديكم كتابا آخر طبل له كثيرا، إنها دائرة المعارف الحسينية، طبل لها الشيرازيون كثيرا، وليس الآن، منذ التسعينات طبلوا لها كثيرا لهذه الموسوعة التي عنوانها دائرة المعارف الحسينية. يعني إذا أردنا المعارف الحسينية فإننا سنجدها هنا. هذا هو معجم أنصار الحسين. دائرة المعارف كما تعلمون مجموعة كبيرة من الكتب، والعناوين مختلفة. عنوان هذا الجزء من دائرة المعارف الحسينية معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني. قطعا هذه الموسوعة بإشراف الشيخ محمد صادق الكرباسي، شخصية معاصرة، وهو هنا في مدينة لندن. هذه الموسوعة تصدر عن المركز الحسيني للدراسات الذي يشرف عليه صاحبه رئيسه شيخ محمد صادق الكرباسي. المركز هنا في لندن، والشيخ محمد صادق الكرباسي هو أيضا في لندن. هذا الجزء طبع بحسب ما جاء مصرحا فيه في صفحة 615، بسم الله الرحمن الرحيم: أنجزت طباعة هذا الجزء على نفقة إدارة العتبة العباسية المقدسة كربلاء المقدسة. قناة كربلاء تلحق القبائح عن طريق برامجها وعن طريق عميد المنبر الحسيني بإمامنا السجاد. العتبة العباسية أيضا تباشر الإنفاق على طباعة هذا الجزء الذي يصدر من المركز الحسيني للدراسات. والعنوان الكبير: دائرة المعارف الحسينية، يعني أننا سنحصل على المعارف الحسينية من خلال هذا الكتاب. أنا ما حاولت أن أجمع كل الكتب، وإنما جئتكم بأمثلة، لكنني جئتكم بهذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب يمثل جهدا كبيرا في الوسط الشيرازي، في الوسط الشيعي عموما. صفحة 384، هنا نريد أن نعرف ماذا جاء في دائرة المعارف الحسينية عن مرض إمامنا السجاد. صفحة 384 تقول دائرة المعارف الحسينية: ولعل في عبارة بعض أرباب التأريخ والمقاتل ما يمكن فهم سبب سقوط القتال عن إمامنا السجاد، لأنني أقرأ من ترجمة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والتي تبدأ من صفحة 345 ورقم الترجمة 62 بعنوان: علي بن الحسين الهاشمي إنه إمامنا السجاد. في صفحة 384: ولعل في عبارة بعض أرباب التأريخ والمقاتل ما يمكن فهم سبب سقوط القتال عن إمامنا السجاد، مما يؤيد هذا الجانب أيضا، وهو أن مرضه لم يكن من الذرب كما أشار إليه، أو كان مبطونا في الحاشية، والمبطون هو الإسهال. قطعا المبطون ليس الإسهال، وإنما المبطون هو المصاب بداء البطن، والبطن هو الإسهال. الكلام ليس دقيقا. والمبطون هو الإسهال، المبطون ليس الإسهال، المبطون هو المصاب بالإسهال، المصاب بداء البطن، وداء البطن هو الإسهال في معنى من معاني المبطون. سنأتي على هذه التفاصيل قطعا ليس في هذه الحلقة، لأن الحلقة ستطول، وإنما سأصل إلى حد معين من عرض هذه المصيبة، وبعد ذلك أتوقف وأكمل الحديث في حلقة يوم غد، كي أثبت لكم فشل مراجع الشيعة وجهلهم باللغة العربية وبحديث العترة الطاهرة. والسبب وراء ذلك هو أنهم تركوا العيون الصافية وركضوا إلى العيون الناصبية الكدرة القذرة، مثل ما قال لهم إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة عما كان عنه السلف الصالح شاسعا. ماذا فعلوا؟ نبذوا العهد أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النتائج هي هذه. أقرأ الكلام من بدايته حتى تكون الصورة واضحة، فإن دائرة المعارف الحسينية هنا تعرض العديد من الاحتمالات، ولكن في النتيجة سيكون الإسهال مصاحبا لإمامنا السجاد. ولعل في عبارة بعض أرباب التأريخ والمقاتل ما يمكن فهم سبب سقوط القتال عنه، مما يؤيد هذا الجانب أيضا، وهو أن مرضه لم يكن من الذرب كما أشار إليه من أشار، أو كان مبطونا كما أشار إليه آخرون. ونقل الكلام عن أنه كان مبطونا عن كتاب معالي السبطين. معالي السبطين كتاب معروف للمجالس الحسينية للشيخ مهدي المازندراني الحائري، والمبطون هو الإسهال، وقلت هنا خطأ واضح، المبطون هو المصاب بداء البطن، وداء البطن هو الإسهال، والذي لا يمكنه من حفظ نفسه من الغائط، وهذا هو المعنى الدقيق والصحيح للإسهال. والمبطون هو الإسهال والذي لا يمكنه من حفظ نفسه من الغائط. وربما كان من عوارض المرض، يعني الإسهال، وربما كان من عوارض المرض، حيث قال أحمد بن حنبل: كان سبب مرض زين العابدين في كربلاء أنه كان لبس درعا ففضل عنه فأخذ الفضلة بيده ومزقه، مما يدل على أنه شارك في القتال في بداية الأمر، حيث خرج إلى المعركة بدرع قد قصره بيده فكان سببا لمرضه. قلت في بداية الحلقة: ما علاقتنا بكلام أحمد بن حنبل؟ ولكنهم يدورون حول ما يقوله المخالفون. هذا هو مرض معممينا، هذا هو مرض مراجعنا، هذا هو مرض خطبائنا، هذا هو مرض المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذا الكتاب صادر عن المركز الحسيني للدراسات، يشرف عليه عالم شيعي تسطر له الألقاب شيخ محمد صادق الكرباسي، على نفقة العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء، حيث خرج إلى المعركة بدرع قد قصره بيده فكان سببا لمرضه. وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا. هذه إضافات، هذه مثل إضافات الشيخ الوائلي يدخلون عليه بالماء لينظفوه، هذه إضافات. هو كلام أحمد بن حنبل ليس صحيحا. والله العالم أن الدرع كان صدئا أو ملوثا ببعض الجراثيم، فلما قطعه بيده جرحت يده فتلوث دمه. من أين جئتم بهذا الكلام؟ هذه دائرة الجهل وليست بدائرة للمعارف. من أين جئتم بهذا الهراء؟ أساسا كلام ابن حنبل ليس ثابتا. لما نقول معارف حسينية يعني هذه المعارف مستقاة من المنابع الحسينية، يعني من حسين وآل حسين. لما نقول المركز الحسيني للدراسات يعني أن الفكرة الموجودة في هذا المركز فكر حسيني، الحقيقة ليست هكذا. هذا الأمر ليس خاصا بهذا المركز. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بكلها بقضها وقضيضها، فقط المكياج الخارجي يشير إلى أهل البيت، ما تحت المكياج القبائح الناصبية. ولذلك تنسب هذه المراكز وهذه المؤسسات وهذه العمائم وهذه الكتب تنسب القبائح إلى آل محمد. هذا هو السبب، فقط مكياج خارجي ينسب كذبا إلى آل محمد. ما تحت المكياج هناك الحقيقة. وربما والله العالم أن الدرع كان صدئا أو ملوثا ببعض الجراثيم، فلما قطعه بيده جرحت يده فتلوث دمه فكان سببا في الحمى والإسهال. صلوات. بعد ذلك يأتي خطيب أثول غبي ينقل هذا الكلام ويقول كتبه العالم المحقق المدقق. ووالله هكذا كل الذي عندكم من هذا الخرط. هناك كرامة حدثت للمؤلف يكتبها في الحاشية. دعونا نقرأ هذه الكرامة، استمعوا إلى هذه الكرامة. ومما تجدر الإشارة هنا أن مقولة أحمد بن حنبل كنت قد قرأتها في أحد المصادر، وعندما أردت أن أنقل نصها اختلطت علي المصادر وهي بين يدي، وكنت أفتش فيها أياما وليالي إلى أن عزمت على ترك الموضوع. وبالفعل فقد تركت الموضوع أسابيع، ثم لدى المراجعة الثانية لهذا الجزء توسلت بسيدتي أم البنين رضوان الله عليها وقرأت لها الفاتحة، فإذا بي أجدها بعد فترة قصيرة جداً. ما هي موجودة في الكتب وأنت تبحث في الكتب؟ كيف صارت هذه كرامة معجزة؟ لا أدري. فإذا بي أجدها بعد فترة قصيرة جدا بعدما يئست من العثور عليها، رغم أنني راجعت المعجمة المفهرسة للبحار كرارا فلم أوفق، ولكن في هذه المرة توجهت إلى المعجم دون أن أراجع غيره، وأخذت الجزء الذي فيه مادة فاضل، فإذا بتلك المقولة أمامي فشكرت الله على ذلك وحمدته، وكأنها كرامة وكأنها معجزة وكأن شيئا خارج ما هو مألوف ومعروف قد حصل. مثل هذا كثير في كتب علمائنا. وبالمناسبة أنا قرأت هذه الكرامة لا لأجلها، لكنني لأسوق لكم كرامة أخرى. ما نحن ما شاء الله عندنا من كرامات العلماء، وأنا أحفظ الكثير منها، فلقد حدثت كثيرا بكرامات العلماء وكنت مصدقا بها. إنني أحفظ من كرامات العلماء ومن قصصهم وحكاياتهم وتأريخهم بحسب ما أظن، إنني أحفظ أكثر من كل الذين يتحدثون عن العلماء من خلال ما أعرف ومن خلال ما أشاهد وأستمع. فإنني حين أستمع وأشاهد الذين يتحدثون عن العلماء وكراماتهم لا أجدهم يعرفون شيئا، فإنني أحفظ الكثير منها. بعض العلماء من كراماتهم التي تذكر في تراجمهم من أنهم يأكلون كثيرا، وكنا نصدق أن هذه كرامة من كرامات المرجع الفلاني أنه يأكل كثيرا من الطعام الجشب. زين بالله عليك، هذا إذا تنطي طعام طيب شي يسوي هذا؟ على أي حال، هذه كرامة، كان يأكل كثيرا من الطعام الجشب. مثل هذه الكرامات كما نقول بتعابيرنا الشعبية منها المال حمل جمال، هي قبائح يحولونها إلى كرامات وينسبون القبائح كذبا وافتراء إلى آل محمد. ماذا تقول عن هؤلاء؟ هؤلاء هم مراجعنا وعلماؤنا، كتبهم هكذا، كتب التراجم هكذا. عودوا إلى الموسوعات، عودوا إلى أعيان الشيعة، لمرجع كبير هو السيد محسن الأمين العاملي، عودوا إلى طبقات أعلام الشيعة، أيضا لشخصية علمية ولمرجعية علمية في تخصصها أغا أبو زرق الطهراني، عودوا إلى رياض العلماء وحياض الفضلاء للشيخ عبد الله أفندي الأصفهاني، وهو ممن شارك الشيخ المجلسي في تأليف بحار الأنوار. عودوا إلى روضات الجنات، عودوا إلى معارف الرجال، عودوا إلى قصص العلماء. والله هذه الكتب قرأتها وحفظت الكثير منها، وهي موسوعات كبيرة جدا مشحونة بمثل هذه الترهات. بما أننا نتحدث عن المبطون وعن داء البطن وهو الإسهال، هناك كرامة تنقل عن الشيخ الأعظم. من هو الشيخ الأعظم؟ الشيخ مرتضى الأنصاري. اقرأوا في مقدمات كتبه حينما يتحدثون عن حياته، اقرأوا في الكتب التي ترجمت له وذكرت تأريخه. من كراماته، الرجل كان مريضا وكان كبير السن وكان مصابا بإسهال شديد، كان مبطونا، وما هو بعيب؟ كلنا نصاب بهذا المرض في شبابنا أو في شيخوختنا. ما هو هذا الضعف البشري؟ أنا لا أريد أن أنتقص من الشيخ مرتضى الأنصاري لأنه أصيب بالإسهال، ما كلنا نصاب بالإسهال، ولربما نموت بالإسهال أيضا مثلما مات هو بالإسهال. كان مبطونا فكان لا يملك نفسه، مثلما جاء في شرح معنى المبطون المصاب بالإسهال، والذي لا يمكنه من حفظ نفسه من الغائط. رجل مريض كبير السن مصاب بالإسهال الشديد، والإسهال مستمر، وصاحبه إلى آخر لحظة من حياته هو يتغوط على نفسه. الأصوات تخرج منه، الرائحة الكريهة موجودة، وهذا شيء طبيعي. أنا لا أنتقص منه، أنا قد أصاب بهذا وأنتم قد تصابون بهذا، هذه حالة بشرية طبيعية. آباؤنا، عوائلنا، أعز الناس علينا قد يصابون بهذا، هذه حالة بشرية، أنا لا أريد الانتقاص منها أبدا. الآن المستشفيات ملأة، البيوت ملأة بأناس مرضهم هذا وما هو أسوأ منه. هؤلاء نحن بنو آدم وهذا نقصنا، إنما أريد أن أتحدث عن التزوير والتحريف. حالة من النقص البشري والضعف البشري تصيبنا جميعا، رجل كبير السن على فراش الموت، غائطه يخرج منه، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، الآن هو في لحظة احتضار لابد أن يوجه إلى القبلة، فمن كراماته يقولون لما كانوا يوجهونه إلى القبلة كان يميل بنفسه عن القبلة، وهذه كرامة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يجوز التغوط باتجاه القبلة، فكان يميل بجسمه، نحن لا نعلم نيته، لربما كان من الألم يتلوى. ثم تعالوا، هذا الحكم لا ينطبق عليه، ينطبق عليه الآن حكم الاحتضار، لابد أن يوجه إلى القبلة. هذا الحكم من حرمة التغوط باتجاه القبلة إذا كان الإنسان مختارا، هذه ما هي بكرامة. إذا كان قصده هذا فهو يجهل الأحكام، لا يعرف الأحكام، هو يجهل الأحكام ولا يعرفها. أنا هذه الحادثة ذكرتها على أنها كرامة، وذكرتها مرارا وكرارا في مجالسي وفي أحاديثي عبر السنين، ولكني بعد ذلك حينما وجدت السوء الذي عليه مراجع الشيعة تجاه أهل البيت، وبدأت أعود أبحث، وجدت أن هذه المناقب، هذه مساوئ. الرجل كان مريضا وكان شديد الإسهال، فلربما كان يتلوى، وهذا أفضل من أن نقول من أنه كان ينحرف عن القبلة، هذا يعني أنه كان جاهلا بالأحكام الشرعية أو لم يكن موفقا لأن يموت على الطريقة الصحيحة باتجاه القبلة في حال الاحتضار. ولكنهم يسوقون هذه كرامة لأن الناس يأتون لزيارته فيسمعون أصواتا ويشمون رائحة قبيحة ويرون ذلك الحال السيئة، فكيف يرقعون ذلك؟ ووالله نحن عاصرنا مثل هذه الأمور وسمعنا مثل هذا الترقيع، إن كان عن المراجع في اللحظات الأخيرة من حياتهم أو بعد وفاتهم، عاصرنا عددا من المراجع وسمعنا كثيرا من مثل هذا الهراء. هذا رجل عنده إسهال يصنعون له كرامة. الإمام السجاد منزه عن هذه المعاني يلصقون به الإسهال. ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقيمون المراجع والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية؟ ماذا تقيمونها؟ كيف؟ وهذه الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. سيدي يا زين العباد، أشهد أنك تسمع كلامي، لا أدري هل أستحق أن ترد سلامي. سلام عليك يترى، أنت تعلم يا ابن رسول الله أن نارا تتقد في صدري منذ سنين لأجل هذا الموضوع، لم أجد فرصة مناسبة كي أطرحها على عموم الشيعة. كنت أستطيع أن أتكلم بخصوصها في مساحات ضيقة، لكنني ما أردت ذلك. صبرت والألم يخنقني، وأنت تعلم ذلك، أن نارا تتأجج وكلما أخمدتها غفلتي ونسياني فحينما أجلس أمام التلفزيون، خصوصا في أيام ولادتك، في أيام شهادتك، أو حينما تكون البرامج تتحدث عنك، أو حينما أدخل إلى الشبكة العنكبوتية وأستمع إلى ما يقولون، هذه العمائم الفاشلة، هذه العمائم الغبية التافهة التي تلحق بك النقص. ها أني عرضت جانبا من قباحاتهم، ها أني عرضت جانبا من سوء أدبهم، لكنني أقول إن بقيت حيا إلى يوم غد فإن الآجال بيد الحجة ابن الحسن، وحق تراب لامس حافر دابة أنت تركبها يا ابن الحسين، لأمزقن غدا هراءهم تمزيقا، ولأكشفن عن جهلهم وغبائهم وعن قلة فهمهم ونقضهم لبيعة الغدير ولعهود ومواثيق الإمامة. والله لا أريد شيئا، إنه أقل من واجبي يا ابن رسول الله، إنه أقل من واجبي، أقل من واجبي، ومع الاعتذار صلوات عليك وعلى سادتي الذين يجاورونك في البقيع، ورحمة الله وبركاته. أما أنتم، أنتم مشاركون، لا تقولوا لا، أنتم تدفعون الأموال وتحضرون في المجالس وتقولون ما تقولون وتشتركون في المواقع الإلكترونية، أنتم مشاركون جميعا، جميعا مشاركون، كلنا مشاركون، وأنا معكم، أنا لا أبرئ نفسي، كلنا مشاركون، لأننا طالما دافعنا عن هؤلاء وطالما رقعنا لهم كلنا مشاركون، وأنتم مشاركون الآن، أنتم مشاركون إلى هذه اللحظة. نلتقي غدا، وأتوجه إلى القمر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. خلصنا، خلصنا، خلصنا من هذا ماذا أقول؟ عذرا يا قمر، أسألكم دعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.